السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له جل عن الشبيه والمتين والكفء والنظير، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله وخيرته من خلقه وأمينه على وحيه أرسله ربه رحمة للعالمين وحجة على العباد أجمعين، وصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله الطيبين وأصحابه الغر الميامين، ما اتصلت عين بنظر ووعت أذن بخبر، وما ذكره الذاكرون الأبرار، وما تعاقب الليل والنهار، وسلم ربي عليهم جميعا تسليما كثيرا، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أحمد الله عز وجل أيها الإخوة والأخوات أن يسر لنا الاجتماع في بيت من بيوت الله نتلو كتاب الله ونتدارسه بيننا، ونسأل الله تعالى أن يجعلنا ممن تحفهم الملائكة وتغشاهم الرحمة ويذكرهم الله تعالى في من عنده، كما أسأل الله جل وعلا أن يجعل جائزتنا عند تفرقنا أن يقال لنا جميعا قوموا مغفورا لكم، وما ذلك على الله تعالى بعزيز. وأسأل الله تعالى أن يجزيكم جميعا خير الجزاء على حضوركم واجتماعكم، وأن لا يردني وإياكم خائبين. أيها الأحبة الكرام، الله جل وعلا بعث نبيه محمدا صلى الله عليه وآله وسلم كما بعث جميع الأنبياء من قبله مبشرين ومنذرين، ولقد كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما كان الأنبياء من قبله عليهم جميعا أفضل الصلاة والسلام، كان صادق النصح لأمته، كبير المحبة لهم، حريصا شفيقا عليهم، رؤوفا بهم، كما وصفه الله جل وعلا بذلك لما قال سبحانه وتعالى: لقد جاءكم رسول من أنفسكم، يعني تعرفونه وتعرفون مدخله ومخرجه وتعرفون أباه وأمه وعشيرته وقبيلته. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فكان رؤوفا بهم رحيما عليهم، ومن شفقته عليه الصلاة والسلام أنه كان يسدي النصيحة إلى أصحابه، والنصيحة التي يسديها إليهم تنقسم إلى قسمين: إما أن يأتي الصحابي نفسه ويقول: يا رسول الله أوصني، فيوصيه النبي صلى الله عليه وسلم بما أراد الله تعالى. يأتي الصحابي يقول: يا رسول الله أوصني، فيقول عليه الصلاة والسلام: لا تغضب، فيقول: زدني، يقول: لا تغضب لا تغضب. هذا نوع من الوصايا. وربما جاء إليه الصحابي قال: يا رسول الله ما أحب العمل إلى الله، فيقول عليه الصلاة والسلام: إذا رآه جلدا قويا كقوي البنية يقول له مثلا: الجهاد في سبيل الله. ويجيه الآخر: يا رسول الله ما أحب العمل إلى الله، فيقول له عليه الصلاة والسلام: الصلاة على وقتها. فيعطي النصيحة بحسب الصحابي وحاله الذي يطلب هذه النصيحة. وربما أنه عليه الصلاة والسلام ابتدأ الصحابي بالنصيحة أحيانا قبل أن يطلبها منه، كما قال عليه الصلاة والسلام يوما لمعاذ بن جبل لما ردفه معه على الدابة، قال له صلى الله عليه وسلم: يا معاذ، أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ قال معاذ: الله ورسوله أعلم. فقال عليه الصلاة والسلام: حق الله على العباد أن يعبدوه فلا يشركوا به شيئا، وحق العباد على الله أن لا يعذب من لا يشرك به شيئا. وفي يوم آخر قال عليه الصلاة والسلام لابن عباس، قال: يا غلام، إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظ، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، إلى آخر الوصية الشريفة. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم ربما جلس أحيانا مع بعض أصحابه فأعطاهم جميعا وصية، كما في حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه لما قال: كنا جلوسا مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال لنا: من يأخذ عني هؤلاء الخمس كلمات فيعمل بهن، أو يعلم من يعمل بهن؟ والحديث أخرجه الإمام أحمد وأبو داود والترمذي، وهو حديث صحيح. يقول أبو هريرة فلما قال النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، يعني يقول أنا عندي خمس وصايا، أريد واحد منكم أيها الصحابة أن يتكفل بحفظها، وبعد أن يحفظها أن يعمل بها، أو على الأقل أن يعلم من يعمل بها. قال أبو هريرة فقلت أنا يا رسول الله، أنا أخذ الوصايا وأعمل بها وأعلم من يعمل بها، أنا يا رسول الله. قال فبسط النبي صلى الله عليه وسلم إلي يده فوضعت يدي في يده صلى الله عليه وسلم، قال فجعل يعدهن بيده، قال اتق المحارم تكن أعبد الناس، وارض بما قسم الله لك تكن أغنى الناس، وأحسن إلى جارك تكن مؤمنا، وأحب للناس ما تحب لنفسك تكن مسلما، ولا تكثر الضحك فإن كثرة الضحك تميت القلب. تعالوا نقف على كل وصية من هذه الوصايا في سبع أو ثمان دقائق. أولا، النبي صلى الله عليه وسلم لما قال لأصحابه من يأخذ عني هذه الوصايا، فلما قال أبو هريرة أنا، لم يقل النبي صلى الله عليه وسلم عد يا أبا هريرة، اتق المحارم تكون أعبد الناس، وارض بما قسم الله لك تكون أغنى الناس، كلا، وإنما مد يده إلى أبي هريرة، ثم أبو هريرة وضع يده في يد النبي صلى الله عليه وسلم، ثم بدأ النبي عليه الصلاة والسلام يعدها. السؤال أيها الأفاضل، لماذا النبي صلى الله عليه وسلم حرص على أن يمسك بيد أبي هريرة وهو يعلمه هذه الوصايا؟ لماذا؟ هذا أكثر تأثيرا وأعظم قبولا للنصح، يسميه التربويين اليوم الاتصال العاطفي ما بين الناصح والمنصوح. يعني يقول عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، يقول وضع النبي صلى الله عليه وسلم يده على منكبي، وضعها على كتفي، ثم قال يا عبد الله بن عمر كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. طيب لماذا وضع يده على كتفه؟ ألم يكن النبي صلى الله عليه وسلم قادرا أن يمر بعبد الله بن عمر ثم يقول له يا عبد الله بن عمر كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل من غير أن يضع يده على كتفه؟ وضع اليد على الكتف يجعل الكلام أكثر تأثيرا وأعظم قبولا. ويقول عبد الله بن مسعود رضي الله عنه علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم التشهد وكفي بين كفيه، يعني مد النبي صلى الله عليه وسلم يده فوضع عبد الله بن مسعود يده في يده، فوضع النبي عليه الصلاة والسلام يده الأخرى فوق يده، حتى إذا صارت كف عبد الله بن مسعود بين كفي رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال له النبي صلى الله عليه وسلم عندها إذا جلست في التشهد فقل التحيات لله والصلوات والطيبات إلى آخر الحديث. ولما دخل ذلك الشاب على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال يا رسول الله أذني بالزنا، والقصة مشهورة، فقال له النبي عليه الصلاة والسلام والشاب بعيد عنه يستمع إليه قال أترضاه لأمك؟ قال لا. قال كذلك الناس لا يرضونه لأمهاتهم، أترضاه لأختك؟ أترضاه لعمتك؟ أترضاه لخالتك؟ وجعل بأبي هو وأمي صلى الله عليه وسلم يعدد لهذا الشاب بعض محارمه ويسأل ترضى أن تقع واحدة منهن في هذه الفاحشة؟ والشاب يقول لا لا، حتى إذا انتهى قال له صلى الله عليه وسلم فأحب للناس ما تحب لنفسك وأبغض للناس ما تبغض لنفسك. فقال الشاب يا رسول الله ادعو الله أن يطهر قلبي. فماذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم؟ هل وهو جالس قال اللهم طهر قلبه؟ لا، قال تعال، الآن نصيحة أريد أن تؤثر أكثر، تعال. فأقبل الشاب حتى إذا جلس بين يدي النبي عليه الصلاة والسلام وضع النبي صلى الله عليه وسلم يده الشريفة على صدر الشاب، ثم قال اللهم طهر قلبه وحصن فرجه واغفر ذنبه، ثم رفع يده. يقول ذلك الشاب وهو يخرج يقول والله لقد دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وما شيء أحب إلي من الزنا، وخرجت من عنده وما شيء أبغض لي من الزنا. نحن أيها الأفاضل لما نقدم النصيحة لأبنائنا ثم أو لغيرهم، مثلا لما تريد أن تنصح ولدك الصغير، لنفرض أن عندك ولد عمره 3 سنوات 4 سنوات، فسب أخاه سبة سيئة، فقلت له تعال يا أحمد فجاء ووضعته على حجرك، ثم وضعت يدك على كتفه، ثم قلت له: يا ولدي، ما يصلح تقول مثل هذا الكلام، هذا الكلام حرام ولا يجوز، وهذا يحاسبك الله عليه، ما يصلح تقول مثل هذا الكلام السيء. وضعك له على حجرك ووضعك ليدك على كتفه، هذا يجعل الكلام أكثر تأثيرا. وكذلك وقد جربتها بنفسي، أحيانا أدخل إلى بقالة فأجد أن مثلا يبيع دخان، فلما آتي أحاسب أقول: طيب بارك الله فيك، وأمد يدي إليه، فإذا وضع يده في يدي فعلت كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام لابن مسعود، وضعت كفي الأخرى فوقها وقلت له: والله إني أحب لك الخير وإني لك ناصح. الدخان حرام، والله تعالى يقول: ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث، لا تبع مثل هذا الدخان، هذا كسب الخبيث. تجد أن تقبله للنصيحة وقد جعلت كفه بين كفيك، أو وضعت يدك ربما أحيانا على كتفه، وهذه ربما أحيانا بعض طلابي مثلا في الجامعة يكثر غيابه، فأجد في إحدى المحاضرات حاضر، فأقول: يا ولدي وين التغيب كثير؟ والله يا دكتور أنا مشغول. فإذا انتهت المحاضرة قلت: تعال يا أحمد معي، فيخرج معي فأضع يدي على كتفه أو أمسك بيده وأنا ماشي معه، أقول: يا ولدي ترى كثرة الغياب تضرك في الجامعة ولا تنفعك، اعتبرني مثل أبيك أو أخوك الأكبر، غدا يا ولدي تفصل ولا تحرم من دخول الاختبار. أقول ذلك، وإما أن أجعل يدي في يده أو أن أجعل يدي على كتفه كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام مع عبد الله بن عمر، فوالله إني أجد لذلك من التأثير القلبي عليه ومن شعوره بصدق النصيحة شيئا عظيما. بل إنني أذكر مرة واحد من الطلاب دخل عندنا في لجنة لاختبار قرآن، ويبدو أن الطالب لم يحفظ جيدا، وأظنه كان قد رسب في المادة نفسها 3 أو 4 مرات، فجاء وجلس في الكرسي وأمام ثلاث دكاترة في القرآن يختبرون، كنت أنا واحد منهم. لاحظت الطالب مضطرب فقمت إليه، ما عرف يسمع ومضطرب، قمت إليه وضعت يدي على كتفه، قلت: وسع صدرك، ترانا إن شاء الله سهلين وهينين، يمكن اللي جاء قبل كانت شديدة، هبد وسع صدرك وانبسط، ويدي على كتفه، ثم رفعتها وخرجت حتى لا يعني يكون أمام الثلاثة فيهاب، قلت: يكفي 2 اختبرونه. فقابلت بعدها أباه، بعدها يمكن ب10 سنين، الطالب يعني خرج ولا رأيته والله بعدها بالجامعة، لكن قابلت أباه بعدها ب10 سنين، ما أدري وين قابلته، في مطار ولا مستشفى، قال: يا شيخ أنت درست ابني في الجامعة قبل 10 سنين. قلت: والله ما اسم ابنك؟ قال: فلان. قلت: والله لا أذكره. قال: بلى، تراه دخل مرة يختبر ووضعت يدك على كتفه وهدأته وبشرك، تراه نجح ذاك اليوم. فقلت: سبحان الله، انظر إلى تأثير وضعك ليدك على كتفه في استقرار نفسه وسكون قلبه، ولدرجة أنه أخبر بذلك أباه، يعني لولا أن هذا الحركة أثرت فيه وإلا لما حدث أباه بذلك، لكونه يرجع إلى أبيه ثم يذكرها الأب 7 سنوات أو 7، تجد أن لذلك تأثيرا. أيها الأحبة، إن حركة النبي صلى الله عليه وسلم وسكنته وكلمته وفعله وسكوته، كل هذا أساليب دعوية رباه رب العالمين عليها. لذلك الله جل وعلا لما ربى نبيه صلى الله عليه وآله وسلم فأحسن تربيته، تجد أنك تتعلم من حركاته وسكناته. لما النبي صلى الله عليه وسلم يمد يده إلى أبي هريرة فيضع أبو هريرة يده في يد النبي عليه الصلاة والسلام، يا أخي لم يفعل ذلك عبثا، لم يفعل ذلك عبثا، يعلم النبي صلى الله عليه وسلم أن هذه الحركة لها تأثير، ذلك مد يده فوضع أبو هريرة يده. أو أنت لما تريد أن تعطي ولدك وصايا، قلت: يا ولدي ما دام أنك مسافر أبعطيك 5 وصايا، قال: تفضل. فمددت يدك حتى إذا وضع يده في يدك، قلت: يا ولدي احذر من صحبة السوء، يا ولدي احذر أن تنام عن الصلاة، يا ولدي احذر أن تغيب عن الجامعة، يا ولدي احذر أن تفعل كذا بالسيارة، يا ولدي ابقى على اتصال بوالديك. كونك تعدها عدا وقد جعلت يده في يدك، هذا يكون أولا تحقيقا لسنة فعلية فعلها سيدنا وقدوتنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ثم أيضا هو زد على ذلك أنه يكون أكثر اتصالا وتأثيرا في قلبه. قال أبو هريرة رضي الله عنه: فلما قال النبي عليه الصلاة والسلام: من يأخذ عني هؤلاء؟ الخمس كلمات فيعمل بهن أو يعلم من يعمل بهن؟ قلت أنا يا رسول الله. قال فمد يده إلي. قال ثم قال عليه الصلاة والسلام في أولها: اتق المحارم تكن أعبد الناس. المحارم جمع محرم، وهو ما حرمه الله تعالى من أقوال وأفعال وسماع ونظر. وربنا جل في علاه أباح لنا أكثر مما حرم، أباح أكثر مما حرم. لأن كانت أبواب الحرام 10 فإن أبواب الحلال 1000، ولئن كان المحرم من المأكولات 3 أو 4 أشياء اعلم أن المباح من المأكولات بالآلاف. يعني مثلا تعالوا نعد المحرمات من المأكولات. مثلا ما حرم الله تعالى علينا إلا أكل لحم الخنزير، أكل كل ذي ناب من السباع، كل ذي مخلب من الطير، الميتة بأنواعها المتردية والنطيحة وما ذبح لغير الله. انتهينا. في خامس، ها تجد أنك تفكر وربما لا تقف على خامسا، لكن تعال ابحث عن الأشياء التي قال الله جل وعلا: هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا منه. تعال للأشياء التي أباح الله أكلها. أباح ربنا جل وعلا أكل الحمام والسمان والحمرة وأنواع من الطيور، أباح أكل الغنم والبقر والإبل والغزال والزرافة وأنواع من والفيل وأنواع من الحيوانات التي تراها عينك مما في البر ومما في البحر، أباح أكل أنواع من الخضروات من الفواكه. ولئن ذهبت تعد ربما تعقد أصابعك مرارا ثم يضطرب العد عليك من كثرتها. فلما يأتيك واحد ويقول لك: يا أخي اتق المحارم تكن عبد الناس، يا أخي طيب المحرمات كثيرة يا أخي، الله الدين شدد علينا، نقول الدين ما شدد عليك، أنت الذي شددت على نفسك. الدين حرم عليك تأكل 4 أنواع وأباح لك آلاف الأنواع، لماذا تذهب أن تدس أنفك في الحرام وتترك هذا الحلال؟ مثل ما جاء في الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام في حديث سمرة بن جندب قال عليه الصلاة والسلام: لما أتاه ملكان فابتعثاه فانطلق معهما، قال: فأتينا فإذا رجل بين يديه لحم طيب ويمضي إلى لحم خبيث ويأكل منه ويترك الطيب. والحديث في البخاري. فلما سأل بعد ذلك النبي صلى الله عليه وسلم الملكين عنه أخبراه بأن هذا الذي جعل الله تعالى له في الدنيا امرأة حلالا فيتركها ويذهب للحرام. تعال نبحث عن المحرمات من المشروبات. حرم الله شرب الدم وحرم شرب الخمر، الخمر بأنواعها المسكر عموما طيب، ويدخل فيه المخدرات وما شابه ذلك، لكنه أباح شرب اللبن وشرب الحليب وشرب الماء وشرب أنواع العصيرات وشرب العسل وشرب، سبحان الله. إذا ما ضيق عليه فيما أباح الله لك أن تلبس. أباح أنواع الملابس، حرم عليك أن تلبس الحرير وأباحه المرأة. إذن لما يقول النبي عليه الصلاة والسلام هنا اتخ المحارم تكن أعبد الناس، هو لم يضيق علينا، نستطيع أن نتقي المحارم ومع ذلك يستمتع الإنسان بحياته ويعيش سعيدا فيها. ليست القضية أيها الأفاضل، لمن أراد أن يكون أعبد الناس، ليست القضية أن فقط يصلي ضحى أو يتصدق يوم من الأيام، إنما القضية أن ينظر في فعله وتصرفه وإيمانه إذا عرضت له شهوة من الشهوات أو كان أمامه محرم من المحرمات ثم قدر عليه، هل سيقبل عليه أم لا؟ يقول النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح: يأتي على الناس زمان القابض على دينه كالقابض على الجمر. ثم قال عليه الصلاة والسلام: للعامل منهم، للعامل من الناس اللي في آخر الزمان، للعامل منهم أجر 50 منكم، يعني أيها الصحابة. قال الصحابة: أجر 50 منا أم منهم يا رسول الله؟ يعني لما واحد من الناس في آخر الزمان يغض بصره يكون أجره كما لو غض أحد من الصحابة بصره 50 مرة، منا أو منهم؟ قال: بل منكم، له أجر 50 منكم. وفي رواية أنهم سألوه عليه الصلاة والسلام: لماذا الذين في آخر الزمان أعمالهم مضاعفة؟ لما؟ فقال عليه الصلاة والسلام: لأنكم تجدون على الخير أعوانا ولا يجدون على الخير أعوانا. شفت الفرق؟ يقول أنتم يا صحابة المجتمع كله صالح، المجتمع كله يصلون، المجتمع مليء بالنساء المحجبات، ما عندكم فتن، وبالتالي أنت تعمل الصالحات لأن المجتمع يشجعك أيضا مع صلاحك في ذاتك. لكن لما يكون الإنسان في آخر الزمان ثم تعرض أمامه هذه الفتن والمجتمع ربما قد جره إلى المعصية أكثر مما يجره إلى الطاعة، هنا يقع الحرج ويصبح الإنسان مع تمسكه بالإيمان أعظم أجرا من غيره. أذكر أن ألقيت محاضرة مرة في سوق في إحدى دول الخليج، فلما انتهيت من المحاضرة تكلمت عن هذه المعاني، فواحد من الشباب قام سوق ومختلط بالناس وأنواعه، قام وقال يا شيخ أنا عندي يعني عندي مشاركة. قلت أعطوه الميكروفون فأخذه، تفضل. قال يا شيخ ذهبت مرة مع مجموعة من زملائي إلى أحد البلدان العربية، يقول وزملائي هؤلاء يعني ليسوا فاسدين، ومع ذلك اشترطت عليهم قبل أن نسافر ألا ندخل إلى مكان فيه منكر. قلت أنا أسافر معكم لكن أماكن فيها مراقص، فيها خمور، فيها كذا، أنا لن أذهب معكم. قالوا طيب تعال نذهب فقط إلى مطاعم وأسواق ونعود. يقول فلما ذهبت معهم وأمضينا يومين أو ثلاثة، يقول فإذا بهم يتوجهون ليلة من الليالي إلى أحد المراقص. يقول أنا أعلم أن هذا المكان فيه يعني خمر ومسكرات وربما فواحش، فيا شباب كيف وحرام واتقوا الله. قالوا يا أخي تعال وسع صدرك وعش شبابك واستمتع بحياتك. قلت أنا مستمتع بحياتك وعايش شبابي، يعني الواحد ما يعيش شبابه إلا إذا وقع في الفاحشة وشرب خمر، أنا عايش شبابي من غير لا أشرب خمر ولا أقع في فاحشة. يقول فحاولوا أن يضغطوا علي فأبيت عليه، فذهبت إلى الشقة وهم دخلوا إلى هذا المكان. فلما مضى لي قرابة ساعة الشقة سمعت أصواتهم مقبلين، فقمت إلى غرفتي وأقفلت الباب علي وضعت رأسي لأنام. يقول فدخلوا الشقة وأسمع معهم أصوات نساء، فيبدو أنهم قد جاءوا ليكملوا السهرة في داخل الشقة. فأقفلت الباب على نفسي ووضعت رأسي لأنام واستعذت بالله من الشيطان الرجيم. فأخذوا ينادونني تعال يا فلان اخرج إلينا تعال انبسط. قلت أنا مبسوط ولله الحمد من غير ما أشارككم، أنا مبسوط والحمد لله وعايش حياتي ومستمتع بحياتي، لازم أقع بفاحشة عشان أنبسط، أنا مبسوط ومرتاح. يقول فجاءوا وطرقوا الباب فلم أستجب له، فأقبلوا مرة أخرى وطرقوا الباب، قالوا افتح الباب. قلت لا. قالوا افتح الباب على الأقل أعطنا شاحن الجوال اللي عندك. يقول فنظرت وأخذت شاحن الجوال وأقبلت وفتحت الباب. فلما فتحت الباب دفعوا الباب وأدخلوا مرأة علي وأخذ المفتاح وبشر بسرعة وأقفل الباب من الخارج. يقول فأخذ أصيح افتح يا ابن الكذا افتح يا كذا. يقول وهم لا يلتفتون إلي ويضحكون ويشعرون أنهم يعني أوقعوني في المصيدة. يقول فأخذ أصيح بهم وهم لا يلتفتون إلي، وهذه المرأة تحاول يعني أن تغريني بأنواع الإغراء وأنا لا ألتفت إليها، وأقول اتق الله وحرام عليك واذهبي عني. يقول وهي لا تلتفت إلي. يقول فلما وجدت أنها جريئة وتقبل علي وأنا أدفعها أردت أن أقول لها شيئا يجعلها تهرب من بين يدي، فقلت لها ابتعدي عندي ترى أنا مصاب بالإيدز ابتعدي ترى إذا قربتي مباشرة يصيبك الإيدز. قالت طيب عادي أنت مصاب بالإيدز منذ متى؟ قلت أنا من سنة كاملة عندي إيدز من سنة كاملة. يقول فقالت طيب عادي أنا عندي الإيدز من سنتين. يقول سبحان الله، فلما قالت ذلك علمت أن الله جل وعلا أراد أن ينجيني، فأخذت أصيح بهم يا شباب افتح الباب إيدز إيدز يا شباب يا شباب، وأخذت أصيح بهم. يقول حتى إذا يعني فتحوا الباب وأخرجوها وأخرجوا من عندهم، فقلت له والله إنك مثل ما قال النبي عليه الصلاة والسلام اتق المحارم تكون أعبد الناس. وانظر كيف أن تقواك وإيمانك وخوفك من رب العالمين، انظر كيف حال بإذن الله تعالى من وقوعك بالفاحشة، ومن وقوعك أيضا في أمر ربما جر عليك الآلام والأمراض والشقاء طوال حياتك. فعلا اتق المحارم تكون أعبد الناس. يا أخي لما تجلس في مجلس ثم يبدأ الناس يغتابون أحدا وتشتهي نفسك أن تتكلم مثلهم وأن تغتاب معهم فتمسك لسانك وتعقد فمك عن الكلام، نقول أنت أعبد الناس. اتق المحارم تكون أعبد الناس. الإنسان الذي ربما يقول لواحد من زملائه شغل جوالك، شغل البلوتوث، عندي لك مقطع، عجل يلا ترى يلا حصلت المقطع، شغل شغل. فيقول له مقطع ايش؟ مقطع امام الحرم هو يبكي، مقطع مؤثر، مقطع ايش؟ قال لا مقطع كذا وكذا، مقطع خليع. قال لا والله ما اخذ يا فلان، خير ما اخذ. هنا اتق المحارم تكون اعبد الناس. لا يعني ان هذا الشخص الذي لم يقبل ان ياخذ هذا المقطع ليس عنده غريزة ولا شهوة، كلا هي موجودة، لكن عنده ايمان اقوى منها، وبالتالي لم يستطع الشيطان ان يسيطر عليه. اتق المحارم تكون اعبد الناس. الموظف يا جماعة الذي يأتي إليه ربما شخص بمعاملة ويطلب منه أن ينهيها له، فيقول لا هذه مخالفة للنظام وأنت ستأكل حقوق الناس، فيقول له طيب أنت كم راتبك؟ قال أنا راتبي 4000 ريال. قال هذه 50000 راتبك لسنة كاملة ومش للمعاملة. وربما كان هذا الموظف فقيرا محتاجا مديونا، ومع ذلك لا يلتفت إلى هذا المال ويعظم ربه جل وعلا أكثر من تعظيمه للمال ويرد عليه ولا يتجاوب معه. نقول هنا اتق المحارم تكون أعبد الناس. المحارم يا جماعة من نظر حرام وسمع حرام وكلام حرام وشهوة حرام وسفر حرام وشراب حرام وأكل حرام ومال حرام. اتق المحارم تكون أعبد الناس. عمر رضي الله تعالى عنه جاء إليه يوما بقرب فيها زيت جاء بها من الشام، من أميره في الشام معاوية رضي الله تعالى عنه. فلما جاء بها إليه وأخذها عمر وقال للناس أيها الناس من أراد أن يشتري من الزيت يأتي بإناء ونضع له من الزيت، ولأجل أن يعني يأخذ هذا الزيت لأهله ونأخذ المال نجعله في بيت مال المسلمين. جعل الناس يأتون بآنيتهم إلى عمر، وعمر رضي الله تعالى عنه كلما جاء إليه بشيء من هذه الآنية أخذ القربة وحل فمها ثم صب له من الزيت ويحاسبه ويعطي اللي معها موظف يجمع آل بيت مال المسلمين. كان بجانب عمر غلام له صغير، كلما انتهى عمر من إحدى هذه القرب وعصرها ألقاها جانبا وفتح أخرى، فيأتي هذا الغلام الصغير ويأخذ هذه القربة ويبدأ يطوي بعضها على بعض ويدخل أصبعه فيها حتى يخرج له زيت قليل، فيمسح به وجهه ويمسح به شعره ويفعل ذلك يعني كذا قربة. فلما التفت إليه عمر فجأة فإذا الغلام وجهه حسن وشعره حسن، قال له عمر ادهنت؟ قال نعم. قال من أين؟ قال مما يتبقى في هذه القرب. قال سبحان الله بغير عوض، الناس حتى يدهنوا بالزيت ويدهنوا أولادهم يدفعون عوضا يدفعون مالا وأنت ببلاش؟ والله ما جرأك على ذلك إلا أنك ابن أمير المؤمنين. يقول لو أنك واحد من الصغار ما تجرأ يقترب ويلعب بالقرب، لكن أنت ولدي وبالتالي جرأت على أن تعبث بها، ما جرأك على ذلك إلا أنك ابن أمير المؤمنين وتأخذ من الزيت بغير عوض بغير أجرة؟ والله ما يؤدبك إلا الحلاق. وبعث به حتى حلق شعره. فمثل هذا الفعل من عمر، طبعا هو لو تركه يعني لما كان عليه مؤاخذة، هذا الزيت أساسا يعني ستغسل القرب منه وتستعمل في جمع الماء أو نحوه، ومع ذلك عمر لا يريد أن يحاسبه الله تعالى على هذه القطرات من الزيت. اتق المحارم تكن أعبد الناس. الذي سيتساهل بأخذ أموال الناس أو يعبث بها أو يقول أنا عندي مساهمة اجمعوا أموالكم إلي، أو يقول تعالوا نشتري كذا وكذا، او ربما اخذ اموالهم وجحدها ولم يعدها اليهم، او ربما ايضا يأخذ منك مالك، يستلف منك 10,000، 20,000، 100,000، 200,000، ثم بعد ذلك اذا اخذها اصابك بانواع الذل ليقسطها عليك تقسيطا وانت محسن اساسا، يعني انت قد اقرضته قرضا حسنا طلبا للاجر واحسانا اليه، ومع ذلك يمارس معك انواع الذل. هذا حرام ولا يجوز إيذاء المؤمنين، ويجب أن يقابل المحسن بالإحسان لا أن يقابل بالإساءة. فالذي يقع في هذا وقع في الحرام. اتق المحارم تكن أعبد الناس. ثم قال عليه الصلاة والسلام: وارض بما قسم الله لك تكن أغنى الناس. ارض بما قسم الله لك. ويقول الله جل وعلا: ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وأبقى. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه مسلم قال: انظروا إلى من هو دونكم في أمر الدنيا ولا تنظروا إلى من هو فوقكم فإنه أحرى ألا تزدروا نعمة الله عليكم. قل حتى ما تحتكر نعمة الله عليك انظر إلى من هو دونك. إذا نظرت في راتبك فإذا هو 3,000 ريال فلا تنظر إلى الذي راتبه 10,000 و20,000، إنما انظر إلى من راتبه 1,000 و1,500 ريال فتقول: اللهم لك الحمد أنني لست مثله. إذا كنت أنت متزوجا ولم ترزق بأولاد فلا تنظر إلى من رزق بأولاد، إنما انظر إلى من ليس عنده استطاعة على الزواج وربما كان مقعدا مشلولا، قل الحمد لله، الله على الأقل أنا اللهم لك الحمد، ربي جعلني أتزوج وعندي قدرة على الزواج، ربي يسر لي أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي. انتبه، لا تزدري نعمة الله عليك. ارض بما قسم الله لك تكن أغنى الناس. ارض بما قسم الله لك في شكلك، لا تقول والله فلان أجمل مني، فلان أقوى مني، فلان أطول، فلان أقصر، فلان أقوى جسدا. ارض بما قسم الله لك. إذا دخلت على أولادك ارض بما قسم الله لك. إذا ركبت سيارتك ارض بما قسم الله لك. لا تكن نفسك ذليلة دائما تتطلب ما في أيدي الآخرين، فإذا نظرت إلى فلان شعرت بنوع من الذل لأن سيارته أحسن من سيارتك، وإذا نظرت إلى الآخر شعرت بنوع من الذل لأن وظيفته أرفع من وظيفتك، أو فلان نسبه أعلى من نسبك. كلما صرت قانعا بما آتاك الله وتقول اللهم لك الحمد أنا أحسن من غيري فأنت أغنى الناس، ويشعر الناس أيضا أنك غني. حتى الأبناء إذا نظرت إلى من أبوه ربما يغدق عليه ويعطيه قل اللهم لك الحمد، أنا على الأقل رب العالمين جعلني في عائلة وجعلني عقلا وجعلني يعني في دراستي وجعلني في وظيفتي أو ما شابه ذلك، ولا تبدأ تنظر إلى من فضل عليك. ارض بما قسم الله لك تكن أغنى الناس. وانظر دائما إلى النعم الموجودة عندك، لا تنظر إلى النعم المفقودة. ذكر الذهبي في سير إعلام النبلاء لما ترجم للإمام أبي قلابة رحمه الله وهو من علماء التفسير، ذكر أن رجلا اسمه عبد الله بن محمد، عبد الله بن محمد هذا كان يسير مرة في صحراء، قال فمشى في هذه الصحراء فوقف على خباء قديم، وقف على خيمة قديمة، يقول فأقبلت إلى هذه الخيمة ودخلت، فإذا في هذه الخيمة رجل مقطوع اليدين وأعمى البصر وجالس على الأرض، وإذا هو يردد قائلا: الحمد لله الذي فضلني على كثير من عباد تفضيلا. يقول فقلت في نفسي: فضله بماذا؟ اليدان مقطوعتان وأعمى وجالس لوحده في مكان قديم عتيق فقير رث، فضلك بماذا؟ يقول فأقبلت عليه ودخلت، ما في نساء، السلام عليكم. يقول وهو أعمى التفت قال: عليكم السلام. يقول فقلت له: قد سمعتك تقول الحمد لله الذي فضلني على كثير من عباده تفضيلا، بالله عليك فضلك بماذا؟ فقال: من أنت؟ قلت أنا رجل عابر سبيل ورأيت خيمتك ودخلت. فقال: سأخبرك فضلني بماذا، لكن لي إليك حاجة. قلت: ما حاجتك؟ قال: تقضيها لي. قلت: سأقضيها لك، لكن أجب سؤالي، فضلك الله بماذا؟ أنت يداك مقطوعتان ورست الهيئة وفقير وكثيف البصر وجالس لوحدك في المكان، فطرك بماذا؟ يقول فقال لي اسمع إلى العقل، أليس الله تعالى قد أعطاني عقلا؟ قلت بلى. قال كم يوجد من الناس مجانين؟ قلت كثير. قال الحمد لله الذي فضلني على كل هالمجانين تفضيلا. أليس الله تعالى قد أعطاني سمعا أسمع به كلام الناس وأسمع به الأذان وأسمع القرآن وأدري بالناس حولي أسمعهم؟ قلت بلى. قال كم يوجد من الناس صم لا يسمعون؟ قلت كثير. قال الحمد لله الذي فضلني على كل هؤلاء الكثير تفضيلا. أليس الله تعالى قد أعطاني لسانا أبين به حاجتي وأتكلم مع الناس؟ قلت بلى. قال كم يوجد من الناس بكم لا يتكلمون؟ قلت كثير. قال الحمد لله الذي فضلني على كل هؤلاء الكثير تفضيلا. أليس الله قد جعلني مسلما؟ قلت بلى. قال كم يوجد من الناس ممن يعبدون الأصنام والأوثان والأبقار؟ قلت كثير. قال الحمد لله الذي فضلني على كل هؤلاء تفضيلا. يقول فقلت والله إن في عقلك من التمام وفي قلبك من الرضا شيء ربما لو وزع على أمة لكفاه. يعني هذا الرجل العاقل يا جماعة لم ينظر فيما أخذ منه من نعم، لا، نظر فيما أبقي عنده فيشعر برضا الحمد لله. مثل يا جماعة لما قطعت رجل عروة بن الزبير أصابته الآكلة غرغرينة في رجله فقطعوها، قال اللهم لك الحمد أنت أعطيتني أربعة أطراف يدين ورجلين وأخذت طرفا واحدا وأبقيت لي ثلاثة، الحمد لله أنك لم تأخذ ثلاثة وتبقي واحد، الحمد لله جت سليمة يعني. ومثل لما إنسان فرضا يصاب ابنه بحادث مثلا والسيارة يعني كلها تتدمر فيقول اللهم لك الحمد، يعني صحيح أن الحادث بغيض إلي وأن السيارة قد خسرتها لكن اللهم لك الحمد يا رب أنك أخذت السيارة لكن أبقيت ولدي، اللهم لك الحمد. ولو حصل الحادث لولده ومات هو وذهبت السيارة قال اللهم لك الحمد أن ولدي لم يكن معه إخوانه، لأن كان ممكن يصير الحادث مع إخوانه، أليس كذلك؟ يقول اللهم لك الحمد أن ولدي لم يكن معه إخوانه، اللهم لك ارضى بما قسم الله لك تكن أغنى الناس. مرة واحد من طلابي في الجامعة أذكر غاب أسبوع كامل ثم داوم وجاء يكلمني حتى أكلم له بعض الزملاء يرفعون عن الغياب حتى ما يأتي حرمان يعني. فقلت لها تعالى وشي ليش غايب؟ قال والله يا دكتور أنا ولدي مريض. قلت كلنا أولادنا يمرضون يعني وده المستشفى وتعال داوم، يعني أنت مرافق معه في المستشفى؟ قال لا لكن يعني ادعو له بالشفاء. قلت ما هو مرضه؟ قال يا شيخ ولدي أصيب بتليف في الكبد أدى إلى تسمم في الدماغ في الدم والآن عنده مشكلة في الدماغ. قلت أسأل الله أن يقر عينك بشفائه وإن توفاه الله فأسأل الله أن يجعله شافعا لك. كنت أظن الولد عمره يعني سنتين ثلاث سنوات أربع سنوات. قال يا شيخ شافعا إيش يا شيخ؟ أنا ولدي عمره 17 سنة حافظ القرآن يدرس ثاني ثانوي في المعهد العلمي. فقلت الحمد لله على كل حال وأسأل الله أن يبارك لك في إخوانه. فقال يا شيخ ليس عندي إلا هذا الولد، ما عندي إلا هذا الولد. شفت كيف أحيانا المصائب تتتابع ومع ذلك والله كنت أرى في عينه من الرضا وفي وجهه من الاطمئنان وأشعر في نفسه من السكون بشيء كثير. لم يكن يبكي ولا مضطرب ولا يتسخط على الأقدار أبدا الحمد لله على كل حال، وما كفى الله وطرد الله عنا كان أعظم، وربي لك الحمد على كل حال. ارضى بما قسم الله لك تكن أغنى الناس. والله جل وعلا ربما ابتلى العبد بالمصيبة ثم ينظر الله تعالى إليه ما فعل عبدي ما قال عبدي فلا ينبغي أن يرى الله تعالى منك إلا الاستسلام والرضا بالقضاء والقدر، وسؤال الله تعالى أن يخلف عليك خيرا. ارضى بما قسم الله لك تكن أغنى الناس. ثم قال عليه الصلاة والسلام: وأحسن إلى جارك تكن مؤمنا. أحسن إلى جارك تكن مؤمنا. وأوصى الله تعالى بالجار، فقال الله جل في علاه: والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل. فذكر أن الجار ربما كان ذا قربى، مثل لما يكون جارك ابن عمك أو أخوك أو كذا، أو الجار الجنب مثل جار أجنبي عنك ما بينك وبينه نسب، لكن مع ذلك جارك له حق عليك. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه. يعني ينزل جبريل بوحي معين، في آخر الوحي يقول: ويا محمد ترى الجار له حق صلى الله عليه وسلم. ثم بعد فترة ينزل جبريل بوحي في موضوع معين، وفي آخر يقول: ولا تنسى الجار، ولا يكرر عليه، يقول: ما زال كل مرة يعيد علي يوصيني يوصيني حتى ظننت أنه سيدخل من ضمن الورثة. ثم قال الله تعالى: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، إلى آخر الآية. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ظننت من هذا الحرص الشديد على الجار أن الجار سيصبح من ضمن الورثة اللي يرثون من الإنسان إذا مات. وقال عليه الصلاة والسلام: والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن. قيل: من يا رسول الله؟ قال: من يبيت شبعان وجاره جائع. وقال: والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن. قيل: من يا رسول الله؟ قال: من لا يأمن جاره بوائقه. بوائق جمع بائقة، وهو الأذى والمصائب والمشاكل، اللي جارك كل يوم يتأذى بمشكلة من هالجار. يوم من الأيام ربما أولاد جارك كسروا سيارته، ولا ربما جاءوا وأقفلوا بوابة دخول سيارته بسيارته، أو ربما طردوا أحد من أولاده، أو ربما رموا بعض الأحجار أو كذا الأذى في بيته. أو يا أخي الجار هذا صاحب مشاكل. هذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن، يعني ليس عنده تمام الإيمان. لو عنده تمام إيمان لمنعه من هذا الجار. وقال عليه الصلاة والسلام محرصا على التلطف مع الجار وحسن التعامل معه وإكرامه، يقول: يا معشر نساء الأنصار، لا تحقرن جارة لجارتها ولو فرسن شاه. فرسن الشاه يعني يقول إذا ذبحتم شاه أرسلي إلى جارتك من هذه الشاه. لو قالت المرأة: أنا بأرسل الجارة بس مشكلة اللحم قليل عندنا، فنحن يعني نعمل من كذا وكذا، وأرسل إلى أهلي وأرسل. إذا لم يبقى عندك إلا الحافر، حوافر الشاة يعني أقدامها، أطراف الأقدام، أرسليها للجارة هدية، تعمل بها مرق، تعمل بها أي شيء. يقول: لا تحقرن جارة لجارتها ولو فرسن شاة. ويقول صلى الله عليه وسلم فيما رواه البخاري، يقول لأبي ذر، شوف الوصية، يقول: يا أبا ذر، إذا طبخت مرقة فأكثر ماءها. ليش؟ يعلم الطهي، يعلم الطبخ. يقول: إذا عندك قطعة لحم ستطبخها في قدر، قطعة اللحم يكفي أن تضع معها مثلا كأسين من الماء مثلا، لا أن تضع 5 كؤوس ولا 10 كؤوس من الماء. ليش؟ قال: وتعاهد جيرانك. يعني إذا ما تستطيع تهدي إلى جيرانك لحم، أهديهم ولو مرقا، يعني ما في رائحة لحم. قال: وتعاهد جيرانك. وهذا يا جماعة يدل على أهمية الهدية بين الجيران، أهمية الهدية بين الجيران. ونحن ربما في هذا الزمان يعني قل ذلك عند الناس. أنا أذكر قبل قل مثلا 30 سنة تقريبا أو نحوها، كنا صغارا وفي رمضان نجلس في الشارع عند الباب ننتظر متى يأذن. فكنت ترى في الحارة ينفتح الباب هذا بيت مثلا أبي عبد الله، ويخرج الابن معه يعني طبق فيه شوية سمبوسة وشو، ويطرق باب الجار ويعطيهم إياه شوية، تجد الجار طلع وجاء وعطى الجار اللي هنا. ألم يكن هذا موجودا؟ تجد أن في رمضان الناس يتبادلون، بل كان أيضا في السابق إذا جلسنا، لما كنت صغيرا إذا جلسنا على الطعام نجد مثلا جريش ولا قرصان ولا شيء، فتقول الوالدة مثلا: هذا من جارنا أبو عبد الله، أرسله هنا اليوم. وكان هذا التهادي بين الناس أمرا معروفا شائعا. اليوم انقطع، ربما مع المدنية الحديثة وكثرة المطاعم وتنوعها أصبح الناس ربما يعني لا يرسل شيئا إلى جاره ويقول يعني ربما أن جاري غني عن ذلك، أنا أعلم أن جارك غني عنه وأنه لن يموت من الجوع لو لم ترسل إليه، لكن يا أخي على الأقل من باب حسن العشرة، يا أخي أنا لما أجلس على طعامي ثم أجد صحن تمر، أو جلس أشرب قهوة مثلا في البيت وجد صحن تمر، التمر هذا أنا ما أذكرني شريته، فأسأل العيال يقول التمر هذا من وين؟ قال والله جارنا أبو أحمد أرسل لنا اليوم كيس. أنا أعلم أن هذا الكيس ربما قيمته ما تتجاوز 25 ريال، ما هو من التمر الغالي جدا، لكن له من التأثير في قلبي الشيء الكثير. وإذا طلعت أصلي ثم رأيت أبا أحمد، سلام عليكم أبو أحمد، جزاك الله خير، ويحدث من التأثير بـ 25 ريال، لا تحقرن جارة لجارتها ولو جلس نشاء. أو مثلا واحد ذهب للسوق واشترى فاكهة، ثم لما رجع مثلا قال لواحد من عياله ولا لزوجته، قال ضعوني في صحن شوية برتقال وتفاح وموز، فوضعوها، ثم قال اذهب واطرق باب جارنا أبو خالد وعطية. تقول له ربما زوجته فقرهم تعطيهم، لا، ليست القضية أنه فقر، القضية إهداء إليهم. لما يجي أبو خالد ويتغدى إلا في فاكهة، قال تقضيته شريته مقاضي، قالوا لا والله هذا من جارنا أبو فلان. هذه يا جماعة كل من التأثير. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام يقول هنا إذا طبخت مرقة ما قال لك أهدي من اللحم، ربما لا يستطيع أن يهديه من اللحم، هو اللحم قليل أصلا، فقال فأكثر ماءها، أعطاه مخرجا، وتعاهد جيرانك، أعط جيرانك شوي من المرق على الأقل، خلهم يعني أن يطعموا منه. لما كان عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما كان في بيته يوما، فأمر غلاما له أن يذبح شاة، فبدأ يذبحها، ثم قال له ابن عمر لما بدأ يذبح قال إذا ذبحتها فلا تنسى جارنا اليهودي. اليهودي، نعم اليهودي، اليهودي اللي يقول عزير ابن الله، نعم اليهودي اللي يقول الله فقير ونحن أغنياء، نعم اليهودي اللي يقول يد الله مغلولة، نعم أهده، هذا له حق، هذا جار، حتى لو كان كافر هذا له جار، هذا له حق فإنه جار. يقول فبدأ الغلام يذبح، فمضى عبد الله بن عمر يتحدث مع الناس اللي عنده، ثم التفت وقال الغلام انتهيت؟ قال لا، قال إذا انتهيت فلا تنس جارنا اليهودي مرة ثانية. يقول ثم خرج ابن عمر إلى حاجة ثم رجع، فلما رجع فإذا الغلام قطع اللحم بدأ، فقال له أهديت جارنا اليهودي؟ حريص على اليهودي، مع أن اليهودي فيه ما فيه من الكفر والضلال، لكن له حق فإنه جار لي. أيها الأحبة، هذه المعاني التي كان السلف من رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه ومن جاء من أتباعه عليه الصلاة والسلام من الصحابة الكرام ومن التابعين من بعدهم، كانت هذه المعاني آية في الوضوح عندهم، وكانوا يحرصون عليها ويتعبدون لله تعالى بها، حتى أصبح الجار مع جاره كأنما هما أخوان. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يحذر من أذى الجار، ويحذر من أن يصيبه الإنسان بأي أنواع من الأذى، سواء من أولادك أو من رائحة سيئة في البيت، أو ربما أحيانا من بعض ضيوفك اللي يسدون بابه، أو ربما أحيانا رفع أصوات معازف، ولا حتى لو رفع أصوات محاضرات في البيت كان يزعج به جارك، أو ربما أحيانا إذا كان جارك عنده يعني الإنترنت وايرلس وإن تصفحت أحيانا، لكن لا تبدأ تحمل أشياء وغيرها فتبطأ عليه سرعته، هذا كله من أذى الجار. انتبه أن تؤذي أحدا من جيرانك، وأحسن إلى جارك تكن مؤمنا. ثم قال عليه الصلاة والسلام وأحب للناس ما تحب لنفسك تكن مسلما. أنا أحب لنفسي أني أصلي الفجر في المسجد، أحب ذلك للناس. أنا أحب لنفسي أن عيالي ينجحون، فلما أسمع والله أن عيال فلان نجحوا أفرح، أنا أحب له ما أحب لنفسي. قال والله فلان أبشرك والله جاه ولد، أقول اللهم لك، الله يوفقك، أنا أحب له ما أحب لنفسي. قال والله فلان مثلا قبل ولده في الجامعة أو وجد وظيفة أو ترقى في وظيفة أو ما شابه ذلك، أقول اللهم لك الحمد. أنا كما أني أحب الخير لنفسي أنا أحبه له. أحب للناس ما تحب لنفسك تكن مسلما. ثم قال عليه الصلاة والسلام: ولا تكثر الضحك فإن كثرة الضحك تميت القلب. الإسلام دين فرح، دين سرور، دين أنس، دين سعادة، دين مزاح ولطف ومضاحكة، ليس دين اكتئاب وحزن وانغلاق وعبوس. كلا، كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يضحك أصحابه ويمازحهم، ربما ابتدأهم بالمزاح وربما مازحوهم فضحكهم وقبل ضحكهم، بل كان عليه الصلاة والسلام أحيانا يمزح معه أصحابه فيضحك، وربما كان المجال يعني ليس مضحكا كثيرا لكن يضحك مجاملة له. يقول عمر رضي الله تعالى عنه: كنا نجلس في المسجد بعد صلاة الفجر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، يجلسون جانبا، طبعا بعد الفجر النبي صلى الله عليه وسلم يجلس في المسجد يسبح ويهلل ويذكر الله. يقول عمر: فربما تحدثنا ببعض أمرنا في الجاهلية. يعني مثلا يقول لهم عمر: أنا كنت في الجاهلية أريد أن أعبد صنما، فلم أجد مالا لأشتري به صنما. طيب ماذا فعل عمر؟ يقول: فجئت إلى تمر عندي فأخذته وعجنته، خذ تمر وعجنته وصنعت منه صنما. خذ التمر وصنع منه رجلين، بعدين حط له بطن، بعدين حط يدين، بعدين حط راس، وبدأ يصلي لها الصنم: اغفر لي، ورد ما اشفي مريضي، اقضي ديني. يقول: فلما جعت اكلته. يعني هو كان يعبد الصنم ولما جاء اكل الصنم اللي هو يعبده، يعني تأكل ربك. يقول: فكنت اضحك ويضحك الصحابة والنبي صلى الله عليه وسلم جالس. قال: فيلتفت الينا ويتبسم. شوف الاخلاق، يعني ما كان يقول لهم النبي صلى الله عليه وسلم: لا تضحك، المسجد ليس مكان للضحك، اما سبح وهلل واقرا قران او اخرج برا. لا لا، خلهم يضحكون، ما دام ان ضحك حلال اضحكوا انبسطوا. يقول: فيلتفت الينا ويتبسم صلى الله عليه وسلم. كان يا جماعه ليس منغلقا عبوسا فرحان ومبسوط ويضحك ويمزح، بل انه يرجع من السفر في تعب ونصب ومشقة، ويقول للجيش تقدموا فيتقدمون، ثم يقول لعائشة وهي راكبة على بعيرها: يقول انزلي فتنزل، ثم يقول تسابقيني، وتسابقها عائشة وتسبقها، والمرة الثانية يسبقها، وعايش حياته مبسوط مستمتع بحياته. تأتي إليه امرأة: يا رسول الله ادعو الله ان يدخلني الجنة. فيقول صلى الله عليه وسلم: لا، الجنة ما يدخلها عجوز، العجز ما يدخل الجنة. وتبكي امرأة، يعني خلاص الجنة راحت عليه، وتبكي وتذهب. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: قولوا لها انها تعود شابة، يعني هي صح عجوز لكن ما راح تدخل الجنة وهي عجوز، فادخلوا وهي شباب، قولوا لها انها ستعود شابة، هذا قصدي. فكان مزحه من صلى الله عليه وسلم يعني تلطفا منه معها، هذا اللي عايش حياته مبسوط، يمزح مع عائشة يضاحكها، يمزح مع نسائه صلى الله عليه وسلم، يمازح أولاده. يقول كان يقول أنس، لأن أنس خادم النبي صلى الله عليه وسلم وفي بيته، يقول كان يضع الحسن في حجرة وهو صغير، فيخرج النبي صلى الله عليه وسلم لسانه، فإذا رأى الصبي حمرة اللسان ضحك وجاء بيمسك اللسان، ثم النبي صلى الله عليه وسلم يدخل اللسان في فمه. يقوم الصبي يدور وين اللي قبل شوي، وين راح، يبدأ ينظر، فإذا غفل أخرج لسانه مرة ثانية، فيضحك الصبي ويجي بيمسكه ثم يدخل لسانه، يقوم يضحك الصغير: وين راح طيب اللسان؟ هذا اللي مستمتع بحياته. ومع ذلك يقول عليه الصلاة والسلام هنا: ولا تكثر الضحك. الضحك يجوز، اضحك، لكن لا يكون هو الغالب عليك. إن جلست في مجالس نبغى بس ضحك وبس، لا، واحد يطلب شيئا أيضا يرتق قلبه. إن نظر الإنسان إلى برنامج التلفزيون لا يحرص على أشياء بس فكاهة وضحك ومزح وألعاب وقفشات، احرص على شيء يتكلم عن الجنة، عن النار، تفسير القرآن، شيء يرتق قلبك. إن قرأت شيء من الكتب، إن قرأت في الإنترنت، إن جالست بعض إخوانك، إن حضرت بعض المحاضرات، احرص على أن يكون فيها ما يحرك قلبك ليكون أعظم وأكبر لقربك إلى ربك. أسأل الله تعالى أن ينفعني وإياكم بما سمعنا، أسأل الله تعالى أن ينفعني وإياكم بما سمعنا. اللهم إنا نسألك عيش السعداء وموت الشهداء والحشر مع الأتقياء ومرافقة الأنبياء، ونعوذ بك ربنا من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. اللهم إنا نسألك يا حي يا قيوم من الخير كله عاجله وآجله، ونعوذ بك من الشر كله. اللهم لا تدع من بيننا ولا من أحبابنا مريضا إلا شفيته، ولا عقيما إلا ذرية صالحة رزقته، ولا تدع من بيننا ولا من أحبابنا من يحتاج إلى وظيفة أو دراسة أو سداد دين أو زواج إلا يسرت له ذلك وأعنته عليه يا رب العالمين. اللهم أصلح نياتنا وذرياتنا، اللهم أصلح نياتنا وذرياتنا، اللهم احفظ ذرياتنا من الفساد، اللهم احفظ أولادنا وبناتنا من الفساد، اللهم احفظهم من التدخين، اللهم احفظهم من المسكرات، اللهم احفظهم من المخدرات، اللهم احفظهم من صحبة السوء، اللهم اجعلهم مصلين ولنا بارين يا حي يا قيوم يا رب العالمين. اللهم احفظ بلادنا وجميع بلدان المسلمين من شر الأشرار وكيد الفجار وشر ما تعاقب عليه الليل والنهار يا رب العالمين يا ذا الجلال والإكرام. اللهم انصر إخواننا المستضعفين في فلسطين، اللهم انصرهم على عدوك وعدوهم، اللهم كن لهم ولا تكن عليهم، اللهم انصرهم على من بغى عليهم، اللهم مكن لهم يا حي يا قيوم يا رب العالمين يا ذا الجلال والإكرام. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد.
فيها الفوائد والعبر وتهافر منها الذرة باسم النخيل بحسنه يهدي لنا أشهر الثمر.
فيها الفوائد والعبر وتناثرت منها الذرة باسم النخيل بحسنه يهدي لنا أشهر الثمر.